أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في الكلام عن فرض السدس، وذكرنا أن السدس كما في الرحبية فرض 7 من العدد، اللي هم أب وجد، أو قال لنا السدس فرض 7 من العدد: أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. وبدأ يفصل لنا هذه الأشياء على التفصيل اللي هنذكره بعد ذلك. يبقى اللي هياخد فرض السدس 7، السبعة هم الأب والأم وبنت الابن والجد والأخت اللي هي من الأب بنت الأبي والجدة وولد الأم اللي هم الإخوة للأم، كل واحد السدس إذا كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في السدس. بدأ يفصل لنا بعد ذلك الأب إمتى يستحق هذا السدس، فيقول: فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يخفو إسره ويحتزي. الأب يستحق هذا السدس مع الولد، سواء الولد أو ولد الولد، اللي هو ابن الابن أو بنت الابن، كذلك إذا كان عنده ابن أو عنده بنت كما ذكرنا في المرة السابقة. الأب يستحق مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يخفو إسره ويحتزي، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. الأم بقى هو للأم مع الاثنين من إخوة الميت، ولنا فقس هذين. والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. الجد زي الأب باعتبار أنه أب، بياخذ نصيب الأب اللي هو السدس في حوز ما يصيبه ومده، ما يأخذه ما يصيبه الأب ما يملأ مده كذلك يأخذه الجد، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. المعنى إن الأب إذا ولد إخوة للمتوفى الأب بياخذ المال والإخوة لا يأخذون شيئا. يبقى إذا كان إنسان توفي وترك أبا وترك إخوة فالأب يأخذ المال كله تعصيبا والإخوة لا شيء لهم. إذا ترك المتوفى أبا وأما وإخوة، يقول الإخوة يحجبون الأم حدب نقصان، بدل ما تأخذ الثلث هتأخذ السدس، 5 أسداس هيأخذها مين؟ الأب. فبيقول لنا هنا الجد مثل الأب إلا إذا كان هناك إخوة، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم الإخوة يعني في القرب من المتوفى وهو والجد أسوة، يعني الاثنين زي بعض، الجد يدلي بالأب والإخوة يدلون أيضا بالأب، يبقى في وسط بين المتوفى وبين الجد، في وسط بين المتوفى وبين الإخوة، يبقى زي بعض الجد والإخوة. وفيها تفصيل هذه المسألة، لكن هذا الاختيار اللي فيها بيقول لنا أنه بيختار إذا كان الجد معه إخوة فيرث معهم، على تفصيل سيذكره في ميراث الجد مع الإخوة، أو أبوان معهما زوج ورث، أبوان أب وأم مع زوج أو زوجة، اللي هي مسألة سميها العمرية أو العمريتان، زوجة وأب وأم أو زوج وأب وأم، العمريتان وتسميان أيضا بالغراوين، مسألة الغراء أو مسألتان الغراوين. وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأب، يبقى أبوان معهما زوج ورث، حنقول أب وأم وزوج، الزوج حيرث النصف والأم ترث ثلث الباقي، ثلث الباقي، يبقى الأم في الحالة دي هتاخد ثلث الباقي ونعطي للأب الباقي. لكن لو وجد جد مكان هذا الأب يبقى هنقول الزوج هياخد النصف بتاعه والأم تاخد ايه؟ الثلث كاملا، الثلث مفيش حد يحجبها، وهنا الجد ما هوش زي الأب في هذه الصورة، والجد ياخد ايه؟ السدس بتاعه، هياخد السدس بتاعه اللي هو هيكمل به الواحد الصحيح. يقول لنا أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث، يبقى الجد موجود والأم ترث الثلث كاملا، مش هتحجب، ما فيش حد يحجبها هنا، يبقى الأم للثلث مع الجد ترث. وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي، العمرية الثانية. وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحياة، يعني حكم الجد هيأتي بعد كده في الكلام مع الجد والإخوة. وبنت الابن، ما هي مسألة هنا، بنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، يعني إنسان توفي ترك بنتا وبنت ابن، يبقى هنا الآن بنت الابن هتاخد إيه؟ السدس تكملة الثلثين، وحنعرف معناها بعد شوي. يبقى بنت الابن هتكمل مع البنت، يبقى هنا كأن بنتان، كأن المسألة عبارة عن بنتين، يبقى هنا البنتان لهما الثلثان، ولكن الحقيقة أن إحداهما أقرب للمتوفى من الأخرى، هذه بنته والأخرى أبعد شوي. البنت الصلبية نقول الاثنين مع بعض هياخدوا الثلثين، لكن حنعطي للبنت الصلبية النصف لأنها كأنها واحدة، والأخرى تجمع معها نقول أنتوا الاثنين الثلثين، هذه لها النصف وأنت لك السدس تكملة الثلثين. كذلك نفس الصورة، الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. إذا كان إنسان توفي وترك أختا شقيقة وترك أختا لأب، الأخت الشقيقة هذه مسألة إيه؟ كلالة. يبقى الأخت الشقيقة ترث النصف، الشقيقة ترث النصف. لو كان شقيقتين يبقى الشقيقتان ترثان الثلثين، ولكن دي واحدة شقيقة والتانية أخت لأب، يبقى الشقيقة بقول كأن هي أقرب، يبقى بديها فرضها هي، قال لو كانت وحدها هتاخد النصف، ونقول للأخرى أنت هتكملي معاها الثلثين، يبقى تاخد السدس تكملة الثلثين. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. والسدس فرض جدة في النسب، الجدة ترث السدس. واحدة كانت لأم وأبي، جدة واحدة كانت لأم وأبي، يعني جدة من جهة الأم أو جدة من جهة الأب. وولد الأم، صورة أخرى، ولد الأم ينال السدس، إذا كان واحدا يقول لك والشرط في إفراده لا ينسى، ما تنساش أنه ولد واحد، ولد الأم سواء كان ذكرا أو أنثى. وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات، فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. إذا وجدت جدة وجدة وجدة، ثلاث جدات، إن تساوى النسب اللي حيسميهن الجدات المتحازيات، جدات متحازيات، يعني وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات، فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية، يعني جدة واحدة هتاخد السدس، جدتان تأخذان السدس أيضا، ثلاث جدات متحازيات برضو هو السدس، فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. طيب، وإن تكن قربى لأم حجبت، أم أب بعدا وسدسا سلبت. هنا إذا وجدت الجدة التي من جهة الأم، ما احنا بنقول في كم جدة ممكن تكون للإنسان متوفى من ناحية الأم؟ جدة، مش كده؟ من ناحية الأب جدتان، وطبعا كل ما هتعلى عن كده هتلاقي من ناحية الأب هيتفرع أكثر، فلكن الجدات الأصل فيها هذه جدة من جهة الأم اللي هي أم الأم، أم الميت، جدة من جهة الأب اللي هي أم أبي الميت، جدة من جهة الجد اللي هو لأب هتبقى أم جد الميت، أم أبي الأم، أم أبي الأب. يبقى دول الجدات المتحازيات الثلاث. فبيقول لنا وإن تكن قربى لأم حجبت، أم أب بعدا وسدسا سلبت، يعني ما فيش بقى تحازي هنا، في أم هذه قريبة جدة، وفي أم أبي أب، يبقى دي أعلى بعيدة، فيقول لنا الأم للأم هذه قريبة، هي دي اللي تورث، أم الأم ترث الآن، لأن تاني مش في الحزة بتاعها، هذه بعيدة عنها، لكن امتى هيورث الثلاثة؟ يقول لك لما يكون الجدات متحازيات، زي ما نقول هذه أم أبي أب، والتانية أم أم أم، يبقى الثلاثة في درجة واحدة بينهم بين الميت نفس الدرجة، فيقول هذه جدة محازية للأخرى، يبقى الاثنين هذه ترث وهذه ترث. طيب لو واحدة بعيدة والتانية قريبة، فبيقول لك وإن تكن قربة لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت. وإن تكن بالعكس، يعني دي أم الأم الأقرب، الأم الأم، يبقى تحجب أم الأب البعيدة. طب لو كان العكس، أم الأب هي القريبة وأم الأم بعيدة، يبقى هذه أم أب الميت، الأخرى أم 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 الميت، هذه بعيدة اللي هي من جهة الأم، اللي من جهة الأب هذه أقرب منها، يا ترى تحجب ولا لا تحجب؟ هذه مسألة فيها خلاف. لذلك بيقول لك فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعد على الصحيح. ده اختياره هو بقى، ده اختياره هو في هذه المسألة، إن البعيدة لا تسقط، ويشتركان يشتركان، واتفق الجل على التصحيح، وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، اللي هي الجدة الفاسدة يعني. وتسقط البعد بذات القرب إذا كان من جهة واحدة، يعني نقوله إنسان توفي ترك جدة أم أم وأم أم أم، هنقول هذه جهة واحدة، يبقى هنا أم الأم تسقط وتحجب الأبعد، اللي هي أم أم الأم تحجب وتسقط أمها هي، يبقى تسقطها هنا، إلا في صور نذكر منها إن شاء الله. وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي، وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. يبقى كده الراجل العمل اللي عليه ودالكو الفروض، كم فرض مقدر في كتاب الله؟ ستة فروض. يبقى الستة فروض هو قال لك هنا مين بيرث فرض النصف وفرض الربع وفرض الثمن، مين يرث فرض الثلثين وفرض الثلث وفرض السدس، ادي اخر حاجة فيها اللي هو كان فرض الايه السدس. لقد تناهت قسمة الفروض من غير اشكال ولا غموض. السدس فرض كم واحد؟ قلنا سبعة من العدد اللي هم ابن، يبقى هنا السدس فرض سبعة من العدد، ابن وام ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأبي اللي هي الأخت من الأب يعني، والأخت بنت الأبي ثم الجدة وولد الأم تمام العدة. يبقى دول السبعة اللي يرثون، نشوفهم كده، الأب مع الفرع الوارث، الأم مع الفرع الوارث، بنت الابن فأكثر مع البنت، الجد مع الفرع الوارث، الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، الجدة إلى ثلاث إن تساوين مع عدم الأم. يبقى هنا اللي بيحجب الجدة مين؟ الأم. يبقى الجدة بترث ميراث ميراث أم، ولذلك قد يوجد الأب وتوجد أمه وترث أمه معه، مش احنا بنقول الأقرب يسقط الأبعد؟ إذا كان الميراث واحدا يبقى نقول الأب يحجب الجد، الأب يحجب الجد، مش كده؟ لكن الأب لا يحجب الجدة، لا يحجب. مين اللي يحجب الجدة؟ الأم، سواء الجدة من جهة الأم ولا من جهة الأب ولا من جهة الجد، الجدة بتارث ميراث أم، لذلك الذي يحجبها الأم. فقد يتوفى إنسان ويترك أباه وأم أبيه، أباه وأم أبيه، يبقى أم وأبيه تأخذ قد إيه الآن؟ السدس، ميراث الأم، ميراث الأم، وابنها اللي هو الأب حيرث الباقي، الباقي تعصيبا. يبقى دي الجدة إلى ثلاث إن تساوينا مع عدم الأم، وولد الأم لنا الواحد ذكرا كان أو أنثى. ده السدس فرض سبعة من العدد، أهو في المتن عندكم، والسدس فرض سبعة من العدد، أبن وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأبي ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة، وولد الأم تمام العدة. طيب هنشوف في منار السبيل عندك هيقول لنا السدس فرض سبعة، نمرة واحد فرض الأم مع الفرع الوارث أو جمع الإخوة والأخوات. السدس فرض سبعة، أولهم فرض الأم مع الفرع الوارث أو جمع الإخوة والأخوات. الفرع الوارث اللي هو إيه؟ اللي هو الأولاد وأولاد الأولاد، الأولاد أو البنات وأولاد الأولاد. فرض الأم مع الفرع الوارث أو جمع الإخوة والأخوات لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إلى قوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس. السدس أيضا فرض الجدة، نمرة اثنين الجدة، فأكثر إلى ثلاث إن تساوينا مع عدم الأم، لحديث قبيصة، حديث قبيصة قال جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلو ميرته فقال ما لك في كتاب الله شيء وما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن ارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال هل معك غيرك؟ فشهد له محمد بن مسلمة فأمضاه لها أبو بكر. فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال عمر ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا في غيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو لكما وأيتكما خلت به فهو له. الحديث صححه الترمذي وضعفه الشيخ الألباني، حديث إسناده فيه ضعف ولكن له شواهد بمعناه، فالحديث يرتقي بهذه الشواهد في المعنى إلى الحسن، إنه الجدة ترث السدس والجدات يرثن السدس، فهذا الحديث مع الشواهد اللي بمعناه يرتقي لهذه الدرجة. لفظ الحديث عند الترمذي، حديث رواه الترمذي في موضعين، ذكر من حديث الزهري قال قال قبيصة وقال مرة رجل عن قبيصة، رجل يعني هنا كأن سبب الضعف في أن الإمام الزهري رواه فقال عن قبيصة، ومرة أخرى قال عن رجل عن قبيصة، فالرجل مجهول فهذا يضعف الحديث. قال جاءت الجدة أم الأم وأم الأبي إلى أبي بكر فقالت إن ابن ابني أو ابن بنتي مات، وذكر مثل هذا اللي ذكرناه، وبعدين رواه في الموضع اللي يليه من حديث مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة ابن زهير، يبقى سمى هنا الزهري المجهول في الأول فسماه عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة ابن زهير، وذكر مثل هذا الحديث، وده اللي قال فيه الإمام الترمذي أنه أصح من الأول، إن هذا الحديث أصح من الأول، والظاهر إن في نسخة من نسخ ذكر فيها أنه حسن صحيح، وتكلم الحافظ في التلخيص عن هذا الحديث وذكر أن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق، قبيصة يقول لا يمكن شهوده للقصة لأنه مولود في زمن الفتح، قبيصة صحابي ولكن صغير مولود في زمن فتح مكة، يبقى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حضر سنتين، كونه يشهد هذه القصة في زمن أبي بكر الصديق ومدة خلافته كان سنتين وشوية فيكون لا بعيد، فهو مرسل لصحابي صغير لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لم يسمع من أبي بكر الصديق وهو كبير يعقل عنه ذلك، فده سبب الضعف في الحديث انه الانقطاع بين قبيصة انه لم يشهد هذه القصة. لكن الترمذي بيقول في الباب عن بريدة، وبريدة هذا الحديث بتاعه اخرجه ابو داود والنسائي، وبرضه عن عبادة بن الصامت واسناده فيه ضعف، فهنا جملة الاحاديث اللي فيها حديث لبريدة وحديث لقبيصة وحديث لعبادة كل واحد فيه ضعف يسير، فالثلاثة مجموعهم ينطهر للعمل بذلك أن الجدة ترث السدس. لا يرث أكثر من ثلاث، أم الأم وأم الأب وأم الجد، وما كان من أمهاتهن وإن علت درجتهن. هنا شوف يقول لنا ثلاثة اللي يرثن أم الأم وأم الأب وأم الجد، وما كان من أمهاتهن وإن علت درجتهن، يبقى أم الأم وإعلى، يبقى أم الأم، أم الأب تعلى، يبقى هنا أم الأب، أم الجد كذلك، يبقى أم الجد، والعلو بمحض النساء بمحض الأمهات، يبقى هنا كأن في الأول هنقول متوفى له أم وله أب وله جد، حط بقى أم فوق كل واحد من هؤلاء، يبقى أم أمه، أم أبيه، أم جده، وأعلى بذلك. يبقى إذا تحازينا نقول ثلاث جدات متحازيات يشتركن في الميراث. إذا كانت أم الأم أقرب يبقى تسقط من فوقها البعيد. إذا كانت أم الأب هي اللي أقرب، هل تسقط أم الأم ولا لا تسقطها؟ فقالوا اختلف في ذلك، البعض يقول سقطها، البعض يقول تشترك معه. يبقى لا يرث أكثر من ثلاث، اللي هي أم الأم وأم الأب وأم الجد، وما كان من أمهاتهن وإن علت درجتهن، وهذا مروي عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود، إذا كنا متحازيات. في أثار جاءت عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. ده إسناده صحيح مرسل، يعني لغاية إبراهيم النخعي إسناده صحيح. فالغرض أن توريث أكثر من جدة. الحديث اللي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم مرسل، والمرسل يحتج به الجمهور، سواء احتجدنا به أو لم نحتج، لكن الأثار عن الصحابة تفيد ذلك، فهذا أقوى. قال إبراهيم: كانوا يورثون من الجدات ثلاثا. إبراهيم النخعي هذا من التابعين، فإذا قال كانوا يقصد من؟ الصحابة. يبقى الصحابة كانوا يورثون ثلاثا. وأجمع أهل العلم على أن أم أبي الأم لا ترث. أم أبي الأم هذه جدة إيه؟ فاسدة. فاسدة لأن بنقول أم الأم بالعلو لابد يكون بمحض إيه؟ الإناث. الإناث ما يكونش فيها ذكور من ناحية الأم. يبقى هنا أم المتوفى، أم أمه، أم أم أمه، لكن لو دخل أب في النص ما ينفعش، يبقى هنا الأم اللي فوقه لا ترث، واخد بالك؟ لكن إذا كان من جهة الأب أو من جهة الجد يبقى نقول أبو الميت وفوقه لابد يكون إناث، جد الميت فوقه لابد يكون إناث. فإذا قطعت السلسلة ذكر، إذا قطعها ذكر يبقى على ذلك الأم التي فوقه لا ترث. أجمع أهل العلم على أن أم أبي الأم لا ترث، وكذلك كل جدة أدلت بأب بين أمين. كل جدة يعني في أب قبلها وتحته أم، يبقى هذه الجدة اللي فوق فاسدة لا ترث. قاله في الكافي. ابن قدامة بيذكر الجدات الوارثات وبيدينا بعض الصور بحيث ان احنا نفهم هذه الصور كنوع من التمرين. يقول: الجدات الوارثات هن أم الأم وإن علت درجتها، وأم الأبي وأمهاتها وإن علت درجتهن، وأم الجد وأمهاتها. يبقى هنا اللي احنا لسه ذكرين أم الأم، أم الأب، أم الجد. لا ترث أم أبي الجد اللي سميناها من شوية جدة، يبقى هنا أم أبي الجد لا ترث. ولا كل جدة أدلت بأكثر من ثلاثة آباء، وهؤلاء الجدات المختلف فيه. ده اختيار ابن قدامة وفيها خلاف، إنما هذا الأشهر. أجمع أهل العلم على أن الجدة المدلية بأب غير وارث لا ترث، لأن هيكون الأب اللي دونها جد فاسد، يبقى الجدة اللي فوقه لا ترث. وهي كل جدة أدلت بأب بين أمين كأم أبي الأم، إلا ما حكي عن ابن عباس وجابر بن زيد ومجاهد وابن سيرين أنهم قالوا ترث، يعني ورثوا الجدة الإيه؟ الفاسدة. بيقول لنا ابن قدامة وليس بصحيح، وهو قول شاذ ولا نعلم اليوم به قائلا، يعني محدش بيقول بهذا القول اليوم، يعني أجمع العلماء على خلاف أن الجدة الفاسدة لا ترث. شوف الأمثلة اللي بيذكرها ابن قدامة، يقول: أمثلة ذلك أم أم وأم أب. إنسان توفي ترك أم أمه وأم أبيه، يبقى هنا الميراث بينهما السدس، يقسم السدس بين الاثنين، يبقى أم الأم في درجة واحدة مع أم الأب. شوف الصورة الثانية دي، أم أم أم، يبقى هنا الجدة لا اللي فوق جدته من ناحية أمه، أم أم أمه، يبقى هنا في ثلاثة فوق. وأم أم أب، يبقى أم أبيه وأمها فوق، وأم أبي أب وأم أبي أم. نشوف بقى الصورة دي كده، مين يرث ومن لا يرث. أم أم الأم هذه جدة من ناحية الأم. طيب أم أم الأب يبقى من ناحية أبي أم أمي. طيب دي متحازية مع دي ولا مش متحازية؟ أم أم الأم وأم أم الأب يبقى متحازية. هنا ثلاثة فوق الميت وهنا برضو ثلاثة فوق الميت. أم أبي الأب اللي هو أم جد الميت من ناحية أبيه برضو متحازية معهم. ثلاث جدات متحازيات يبقى ممكن نورث الثلاثة دول، يرث الثلاثة. طب أم أبي الأم متحازية معهم برضو ولا مش متحازية؟ متحازية معهم، بس هذه فاسدة، هذه الرابعة فاسدة، لأن في أب قطع سلسلة النساء. يبقى على ذلك هنورث مين؟ يقول لنا السدس للثلاث الأول، السدس سدس المال اللي هو فرض أو نصيب الجدة، هتاخده أم أم الأم وأم أم الأب وأم أبي الأب، اللي احنا هنقوله ثلاث جدات متحازيات جدات صحيحات. الجدة الرابعة وإن كانت في المحاذاة معهن ولكنها جدة إيه؟ فاسدة، يبقى ملهاش، هذه الجدة ليس لها. يقول لنا إلا عند مالك وموافقين. على قول مالك حيورث الأولى والثانية بس، على قول مالك حيقول أم أم الأم وأم أم الأب وأم أم الجد أم أبي الأب اللي هي أم الجد دي ما بيورثهاش مالك رحمه الله. شوفوا الصورة دي، أم 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 أم، يبقى في صورة رباعية بقى هنا، صورة رباعية يعني أربعة فوق الميت، أم الميت أمها أمها الأم الرابعة فوقها. وحط بقى متحازيات بنفس الحكاية، هنشوف كده معاها في نفس الحزمين أم 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 الأب، وفي أم أم أبي الأب، دول جدات هتلاقي واحدة من ناحية الأم والتانية من ناحية الأب والتالتة من ناحية الجد، وهن متحازيات. وبعدين هيحط صور تانية، أم أبي أبي أب، ده في تلات أباء فوق الميت، ودي اللي هيقول مش هديها حاجة. أم أم أبي أم، هذه فاسدة، في أب هو أم أبي أم أم فاسدة برضه، أم أبي أبي أم نفسها فاسدة، أم أبي أم أب نفسها. نشوف هيقول لنا إيه، السدس للثلاث الأول، يبقى الثلاثة الأول اللي هي الأم أربع أمهاتهم فوق بعض، وأم ثلاث أمهات فوق أب يبقى أربعة فوق الميت، وأم أم أبي الأب واحدة من الجد واحدة من الأب والتالتة من الأم، الثلاثة جدات متحازيات يرثن. الباقي الصور اللي هو ذكرها دي صور أمهات أو جدات فاسدات. يقول وفي الجملة لا يرث من قبل الأم إلا واحدة ولا من قبل الأب إلا اثنتان، وهما اللتان جاء ذكرهما في الخبر إلا عند أبي حنيفة وموافقين. عند أبي حنيفة بيورث كلما علونا درجة زاد في عددهن من قبل الأب واحدة، بيورث ولو زاد العدد. أما إذا كانت إحدى الجدتين أم الأخرى، لو في هذه أم أم وأمها الاثنين موجودين يرثن مع بعض، لا واحدة تحجب الأخرى من الجهة واحدة، أما نقول أم الميت تحجب أمها اللي هي جدة الميت، ولا ترث دي مع دي؟ لو إنسان توفي ترك أمه وجدته، مين لا ترث؟ الأم والجدة لا ترث شيئا. ترك أمه وجدته من ناحية أبيه، ترث ولا ما ترث؟ الجدة من ناحية الأب، ها ترث ولا ما ترث؟ لا ترث، لا ترث. ليه لا ترث؟ لأن ميراث الجدة ميراث أم، والأم موجودة، ميراث الجدة ميراث أم مش ميراث أب، سواء هذه الجدة أم أم ولا أم أب ولا أم جد. فلتحجب الجدات كلهن من الأم، الأم يبقى هنا ما تتلخبطش. لما نقول هذه جدة من ناحية الأب وأم المتوفى موجودة، أم المتوفى تحجب جميع الجدات، جميع الجدات. يبقى إذا كانت إحدى الجدتين أم الأخرى فأجمع أهل العلم على أن الميراث للقربة، يبقى هنا أم أم موجودة وأم أم أم أمها معاها، من اللي ترث؟ أم الأم اللي هي القريبة وأمها محجوبة بها. طيب وإن كانت من جهتين والقربة من جهة الأم، كأن الأصل أم الميت وبعدها أمها هي، فإذا كانت هذه الأقرب للإنسان المتوفى اللي هي الجدة من ناحية الأم فالميراث لها وتحجب البعد، يبقى هنا إنسان توفي ترك جدته من ناحية أمه هي أم أمه، وترك من ناحية أبيه جدة بعيدة أم أم أب الميت، فنقول أم الأم تحجب أم الأب البعيد. يبقى هنا إذا كانت واحدة قريبة وهي من ناحية الأم تحجب البعيدة إلا من ناحية الأب، إلا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في التشريك بينه. سائر أهل العلم على أن القربة من جهة الأم تحجب البعد من جهة الأب. طيب القربة من جهة الأب هل تحجب البعد من جهة الأم؟ إذا كانت أم الأب جدة قريبة ومعها عجوز من ناحية الأم أم 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 الأم، يبقى الجدة من ناحية الأم بعيدة أو الجدة من ناحية الأب قريبة مباشرة، فهنا هل هذه الجدة من ناحية الأب تسقط الجدة البعيدة اللي من ناحية الأم ولا لا تسقطها؟ قال لنا فيها قولان عند أهل العلم اللي هو ذكرها لنا في المد، قال لنا لا تسقط البعد على الصحيح اللي هو ذكره. فأما القربة من جهة الأبي فهل تحجب البعد من جهة الأم؟ عن أحمد روايتان، إحداهما أنها تحجبها ويكون الميراث للقربة. مين القربة هنا؟ لأم الأب الجدة من ناحية الأب. طيب وده قول علي رضي الله عنه، وإحدى الروايتين عن زيد، وبه قال أبو حنيفة وهو قول للشافعي. الرواية الثانية للإمام أحمد هو بينهما اللي قال لنا فيها لا تسقط البعد على الصحيح، قال وهي الرواية الثابتة عن زيد بن ثابت، وبه قال مالك والأوزاعي وهو القول الثاني للشافعي أن البعيدة اللي هي أم الأم بعيدة لا تسقطها أم الأب القريب. بيعلل ذلك يقول لأن الأب الذي تدلي به الجدة لا يحجب الجدة من قبل الأم، فالتي تدلي به أولى بأن لا يحجبها. الأب اللي بتدلي به هذه الجدة القريبة يقول أبو الميت هذه جدته القريبة لا يحجب هذا الأب أم المتوفى، ما بيحجبش، يقول طيب اللي بتدلي به وهي أمه من باب أولى ألا تحجب، وده مش اتفاق، هذا القياس ما هواش اتفاق. وابن قدامة حيقول لنا لها أنها جدة قربة فتحجب البعد، فده اختياره، اختار رواية عن إمام أحمد لها الرواية الأولى أن القربة تسقط البعد، ده الاختيار اللي فيها. مسائل بيذكرها ابن قدامة، يقول أم أم وأم أم أبن، إنسان توفي ترك جدته من ناحية الأم أم أمه، وترك الجدة من ناحية الأب أم أم أب، من أقرب للمتوفى؟ أم الأم وهي الأصل، يبقى عزيز هتحجب الأخرى. طيب أم أب وأم أم أم، مين الآن الأقرب؟ أم الأب، أم أم الأم أبعد، فعلى الاختيار اللي اختاره ابن قدامة أن أم الأب اللي هي القريبة تسقط البعيد، على الرواية الأخرى اللي عليها الأكثر من العلماء أن الأم القريبة اللي هي من ناحية الأب لا تسقط البعيدة، ودي اللي قالها لنا في المتن، قال لا تسقط البعد على الصحيح، إذا كانت بعيدة من جهة الأم فالقريبة من جهة الأب لا تسقطها، قال لا تسقط البعد على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. طيب بيقول لنا ابن قدامة إذا اجتمعت جدة ذات قرابتين، دي صورة من الصور اللي يعني مسائل للتمرين الذهني، تمرين ذهن الإنسان، هتلاقي بعض المسائل القرابة المشتركة. فبيقول لنا إذا اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخرى، ذات قرابة واحدة، يعني ممكن تبقى جدة هي جدته من ناحية أبي وجدته من ناحية أمي، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن ممكن. أما نقول مثلا امرأة خلفت بنتين، البنتين كل واحدة خلفت، دي خلفت ولد ودي خلفت بنت، اتجوز الولد من البنت، يبقى هم أولاد إيه؟ أولاد خالة، اتجوز الولد من البنت أولاد خالة، خلفوا ولد. أما انظر للأم الأولى اللي هي الجدة، هتبقى جدة لهذا الولد من أنهي ناحية؟ من ناحيته؟ من ناحية أبي ومن ناحية أمي، واضح؟ فده معنى هنا إذا كان مثل هذه الجدة هتدلي إلى الميت بكم قرابة أو بكم جهة؟ بجهتين، تدلي الميت بجهتين، مع جدة أخرى تدلي إليه من ناحية واحدة، فرضنا أن هما الاثنين كانت متحازيتين، هذه تحازي هذه، هيبقى السدس يغدو الاثنين ولا ما يغدوش؟ إذا تحدث غيبة هنا تأخذ الإسنان السدس، بس يغدو إزاي؟ يغدو إزاي؟ كأنهم ثلاث جدات، كأنهم ثلاث جدات. وهذه أدلت للبيت بقرابتين، فتأخذ أكثر، يبقى تأخذ إيه؟ التلتين بتوع السدس، مش كده تلتين السدس، والأخرى أدلت إليه بجهة واحدة تأخذ تلت السدس، يبقى على ذلك هنا إحدى الجدتين تأخذ أكثر من الأخرى لأنها أدلت للميت، هي جدته من ناحية أبيه وهي جدته من ناحية أمه. ده اللي بيذكرها لنا بيعلل ذلك، يقول إنها شخص ذو قرابتين ترث بكل واحدة منهما منفردة، ولا يرجح بها على غيره، فوجب أن يرث بكل واحدة منهما كابن العم إذا كان أخا أو زوجة. بيقول لك يعني لو إن مسألة فيها أن امرأة توفيت تركت زوجها، تركت زوجها، حيورث قد ايه الزوج منها؟ وما فيش اول، ما فيش حاجه ثاني، يرث النصف وياخذ الرد، ما فيش رد. اما نيجي للرد هنتكلم عليه، لكن ابتداء كده ما فيش رد، يبقى يرث ايه؟ النصف. لو ان هذا الزوج كان ابن عم الله، واحده متجوزه ابن عمها، الان هو زوجها وهو ابن عمها، فلو انها توفيت حيورث منها بالزوجيه النصف والباقي تعصيبه، يبقى ورث بالجهتين. يقول لك نفس الصورة هنا، إن هذه الجدة لها جهتان يبقى تارث بالجهتين. طيب لو هلك عن جدة هي أم أم أمه وأم أم أبيه، وجدة أخرى هي أم أبي أبيه، فللأولى ثلثا السدس وللثانية ثلث السدس. يعني هنا مثلا أدي امرأة هي نسميها مريم مثلا، خلفت بنتين، واحدة هند والتانية سلمة، يبقى أمها هي قدامكم في الصورة خلفت بنتين، كل واحدة من البنتين دول خلفت، واحدة خلفت ولد والتانية خلفت بنت، الولد سميناه هنا علي والبنت سميناها زينب، علي تزوج زينب خلفوا ولد. يبقى هنا نشوف الصورة بتاعتنا، الأم الأولى خلفت بنتين، كل واحدة خلفت صارت أما الآن، دي الولد ودي البنت، الاثنين دول تزوجوا الولد والبنت خلفوا ولدا، هذا الولد هتكون الجدة الأولى اللي هي مريم دي أم له، جدة له من ناحيتين. يبقى هنا بصوا من تحت خالص، الولد ده اللي اسمه سعد أدي أبوه، هنا أبوه علي، أمه أبيه اللي هي هند، أمه جدتي هذه اللي هي الأولى خالص مريم، يبقى مريم جدة له من ناحية أبيه. من ناحية تانية سعد ده أمه زينب، أمها سلمة، أمها مريم، يبقى هذه أمه وأم أمه وأم أم أمه، يبقى هذه الأم الأولى جدة لهذا من جهتين، من جهة أبيه ومن جهة أمه. طيب هذا اللي هو أبو سعد ده علي، نقوله لأب أبوه، والأب له أم، هذه الأم أم أبي أبي، يبقى هنشوف بقى من ناحيتين، الولد اللي هو اسمه سعد أبوه علي وأمه زينب، من ناحية أبيه علي أبو أبوه اللي هو أنس، وأم أبي أبي اللي هي حفصة، هتكون جدة له من ناحية إيه؟ من ناحية جده، من ناحية جده، مش كده؟ اللي هو أبو أبيه، آدي أبوه وآدي جده وآدي أم جده، يبقى هذه جدة من ناحية الأب، من ناحية أبي. مريم اللي هي الجدة الأولى جدة من ناحيتين، من ناحية أمه ومن ناحية أبي. يبقى الآن إذا نظرنا للأولى والأولى، الأم دي مريم والأم دي حفصة، الاثنين جدتان، بس واحدة جد له من جهتين، الأخرى جد له من جهة واحدة. إذا توفي سعد ده، إذا توفي هنقوم نقول السدس بين الجدتين متحازيتين في نفس الحزة، يبقى هنا الأم الأولانية اللي هي مريم دي للجدة هترث ثلثين، الأم دي اللي هي حفصة اللي هي جد له هترث الثلث، ثلث إيه وثلثين إيه؟ السدس. يبقى السدس يقسم بينهما، دي هتاخد ثلثين السدس ودي هتاخد الإيه؟ ثلث السدس. طيب في المنار عندك هيقول لنا الفرض اللي بعد كده، فرض ولد الأم الواحد. يبقى كلمنا عن فرض الأم مع الفرع الوارث، فرض الجدة فأكثر إلى ثلاث جدات، الثالث فرض ولد الأم الواحد ذكرا كان أو أنثى، وده بالإجماع لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. إن كان رجل يورث كلالة، قلنا الكلالة اللي هو لا ما فيش أب ولا أولاد، لا أب ولا أولاد، أو نقول لا والد ولا ولد، بس تاخد بالك لا والد أب يعني ما فيش أب، لكن ممكن يكون في أم للميت، ممكن يكون في أم وتبقى المسألة هي مسألة الكلالة. يبقى هنا قصدنا الأب للميت، ممكن يوجد جد إلا على قول من قال الجد أب، فهيقول حتى ولو كان في إخوة للميت يبقى هذه الصورة ما هي صورة كلالة، والجد حيرث ميراث الأب، لكن إلا هياخد به الجمهور وهو مذهب زيد رضي الله عنه توريث الجد مع الإخوة. يبقى صورة الكلالة هنا له أخ أو أخت. إن كان رجل يورث كلالة يعني ليس له أب وليس له أبناء ولا أحفاد، أو امرأة كذلك وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. الآية 12 من سورة النساء اللي هي في الإخوة لأم، في الإخوة من أم، في الإخوة من أم. في قراءة عبد الله وسعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من أم، لعلها كانت كده في الأول قراءة وبعدين نسخ الجزء ده، ولعلها تفسير لها، لكن مهما كان هذه شاذة لا يقرأ بها، لا يقرأ بها، واختلف في العمل بها. يبقى على ذلك هنا هذه تصلح أن يقال تفسير من عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. يبقى الفرض ولد الأم الواحد ذكرا كان أو أنثى هو السدس. رابع حالة فرض بنت الابن فأكثر مع البنت الصلبية، مع بنت صلبية معناها إيه؟ البنت المباشرة، بنته على طول، غير بنت الابن، هذه ليست صلبية، هذه في بينه وبينها من يدلي. فرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، وده إجماعا لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، يعني ابن مسعود سئل عن مسألة فيها أن إنسان توفي وترك بنتا وبنت ابن وأختا، كلها إيه؟ نساء، كل الورثة هنا نساء، هي مسألة العاصب مع الغير. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، والباقي حيكون للأخت، وما بقي فللأخت. أخذت هنا تعصيبا، ودي الصورة الوحيدة في تعصيب النساء اللي هي عصبة مع الغير، عصب ما هندرس في التعصيب ان في عصب بنفسه زي الابن الأب الأخ، في عاصب مع الغير زي الذكر مع الأنثى، الابن مع البنت أو الأخ مع الأخت، وفي العاصب مع الغير، عاصب مع الغير اللي هي الصورة الوحيدة دي اللي ترث الأخت الباقي بعد فرض البنت أو البنات. يبقى فرض بنت الابن فأكثر مع البنت الصلبية، بنت الصلبية هتاخد النص، بنت الابن هترث السدس. قال هنا: ولأن الله لم يفرض للبنات إلا الثلثين، وهؤلاء بنات، يعني الإنسان الذي توفي ترك بنات، البنات لو 10 بنات للمتوفى يرثن الثلثين، لهم الثلثين. فلو أنه ترك بنتا ومعها بنات ابن، هنقول كأنهن إيه؟ بنات، بنات المتوفى. فرض الجميع كام؟ الثلثين، بس فيهم من هي أقرب، فالأقرب تأخذ حظها، الأصل هو النصف، والباقي يكملوا الثلثين، ده تكملة الثلثين. قال هنا: وقد سبقت بنت الصلب فأخذت النصف لأنها أعلى درجة منهن، فكان الباقي لهن السدس، فلهذا تسميه الفقهاء تكملة الثلثين، السدس تكملة الثلثين. فهمتم معناها؟ إذا هنا بنقول لو كان مجموعة بنات ترثنا من أبيهن، يبقى البنات يرثنا الثلثين. طب في مجموعة حفيدات للمتوفى، نقول يرثنا الثلثين أيضا. لا، ده في بنات للمتوفى وفي حفيدات، والبنات يرثنا الثلثين، الحفيدات لا شيء ما لهمش حاجة، البنات خلاص خدوا الثلثين كله. طيب نقول لا هي بنت واحدة بس للمتوفى حترث النصف، معها حفيدات نقول يكملوا ايه ياخدوا السدس بقى، ياخدوا السدس. كأن الفرض الآن هو فرض واحد، الثلثين ده فرض واحد هيتقسم ما بين البنت والباقي ياخدوا اللي بنات الابن. معنى قولهم السدس تكملة الثلثين، فهمتوا معناه؟ تقول السدس تكملة الثلثين، قول البنات لهم الثلثين، الأخوات لهم الثلثين، فإذا فرضنا بنت واحدة أو أخت واحدة هتاخد نصيب بتاعها اللي هو النصف. البنت دي معها بنات ابن، الأخت معها أخوات لأب، هنقول هنكمل هنضيفهم عليها ونقول جميع ياخدوا الثلثين، بس الأسبق وهي البنت أو الأخت تاخد النصف بتاعها، الباقي ياخدوا ما يكمل به الثلثين وهو السدس. طيب هنا بيقول لنا ميارة فقيه مالكي يقول فائدة قولهم تكملة الثلثين، ايه الفائدة يعني ان هو ما يقول ياخد السدس وخلاص، ايه تكملة الثلثين؟ بيقول هذه القول انها تكملة الثلثين فيه تنبيه على ان النصف والثلث فرض واحد وليس كل واحد منهما فرضا مستقلا. يعني عايز يقول هو ده فرض واحد، زي نقول بنات خدوا الثلثين هو ده الفرض، فكذلك بنت مع بنات ابن هو فرض واحد اللي هو الثلثين، بس اتقسم لدي النصف ولدول السدس عشان يكملوا الثلثين وهو الفرض الواحد. هينبني عليه ايه؟ بيقول لنا تظهر فائدة ذلك فيما اذا باعت صاحبة النصف واجبها من اصل، فان صاحبة السدس مقدمة في الشفعة على غيرها من الورثة. ده اختياره، يقول لك يعني ان فايده ان احنا بنقوله هو كلامه خلاص بنقول كلام نكمل بيه، لا ده هنا ليه معنى، يقول ان فرض الثلثين هو فرض واحد، فرض واحد خدوه هما الاثنين دول، فاذا حصل انه صاحبه النصف وصاحبه السدس تكملت الثلثين، واحده تبيع نصيبها يقول الثانيه اقرب له لانه اصحاب فرض واحد، فهذه تاخذ بالشفعه في هذه. ده اختياره او ذلك. قال وكذا اذا باعت صاحبه السدس فصاحبه النصف مقدمه في الشفعه ايضا. قال لان الضابط في باب الشفعه ان الشريك المشارك في السهم الواحد مقدم على غيره، وكذا احدى البنتين مع الاخرى واحدى الزوجتين وما اشبه ذلك. يعني عايز يقول زوجتان ورثتا الثمن، واحده خدت نص الثمن والثانيه خدت النص الثاني بتاع الثمن، واحده عايزه تبيع نصيبها يقول هذه اقرب لها يبقى تاخذ، لانه كان الاصل انه فرض واحد وقيس على ذلك. هذا كلام ميار. الخمسة اللي بترث السدس الأخت للأبي مع الأخت الشقيقة، أخت لأب مع أخت شقيقة، السدس تكملة الثلثين زي ما ذكرنا في البنت مع البنت الصغيرة. السادس اللي حيرث السدس فرض الأبي مع الفرع الوارث، معه الأب معه أبناء المتوفى معه أبناء أبناء وهكذا. السابع فرض الجد أي مع الفرع الوارث لأنه أب. السابع فرض الجد أي مع الفرع الوارث لأنه أب، ولا ينزلان أي الأب والجد عن السدس، الأب والجد النصيب بتاعهم السدس لا ينزلان عنه بحال للآية، وقد يكون عائلا، قد يكون هذا السدس عائلا، يعني رسمه هيبقى سدس مسألة مثلا من 24 والجد خد السدس بتاعها من 24 كام ياخذ 4 من 24، ولكن المسألة عالت إن حسبنا الفروض طلع واحد خد كذا والتاني قال 24 صارت 27 وهو برضو حياخد الأربعة بتاعتهم 27، هل السدس فضل سدس زي ما هو؟ كان 4 من 24 كان سدسا، الآن 4 من 27 اسمه بس السدس، لكن حقيقته ما هوش كذلك، لذلك بيقول لنا قد يكون عائلة وهتيجي صور نشرحها فيها إن شاء الله. يبقى نقول تاني السدس فرض سبعة من العدد اللي هم الأب مع الفرع الوارث، الأم مع الفرع الوارث، بنت الابن فأكثر مع البنت، الجد مع الفرع الوارث، الأخت لأب مع الشقيقة، الجدة إلى ثلاث إذا تساوين مع عدم الأم، ولد الأم الواحد ذكرا كان أو أنثى. نشوف مسائل في فرض السدس. زوج وأب وابن، مسألة سهلة، إنسان توفي، امرأة توفيت، طيب تركت زوجها وأباها وابنها، هنقول الزوج معه فرع وارث، معه يبقى زوج حارس الربع، يحجب نقصانا ويأخذ الربع. الأب هياخد السدس في ابن للمتوفى، الابن يأخذ الباقي تعصيبا. مسألة فيها ربع وسدس تبقى من كام؟ من 12. الزوج هياخد ربع ال 12 3، الأب هياخد سدس ال 12 2، الباقي للابن، يبقى 3 و 2 5، نترحم 12 الباقي 7 للابن. مسألة ثانية، زوج وأب وابنان، ابنان هي نفس المسألة اللي فاتت بس زودنا، بدل ما هنخلي ابنا واحدا بقى ابنين عشان نشوف الحل ازاي. الزوج هياخد زي اللي فاتت الربع لوجود الفرع الوارث، الأب هياخد السدس، الابنان لهم الباقي تعصيبا. مسألة من 12، الزوج له ربع ال 12 3، الأب السدس 2، الابنان لهم الباقي اللي هو السبعة. هنا الزيادة بس هنقول السبعة هنقسمها على الاثنين، وكل واحد 3.5 يبقى في كسر. لا، نقوم نضرب المسألة كلها في كام؟ نضرب المسألة كلها في 2 عشان ما يطلعش فيها كسر، يبقى ال 12 اللي هي المخرج هنضرب في 2، بقى المخرج الجديد من 24، يبقى هنقسم الميراث 24 قسما وندي لكل واحد الجزء بتاعه. هنقول الزوج هياخد 6 من 24 اللي هي ضرب الاثنين في 3، الأب كان بياخد 2 من 12 هياخد 4 من 24، الابنان هياخدوا 14 من 24 لكل واحد منهما 7. يبقى هنا شلنا الكسر اللي في المسألة، هنقسم على 24 نجيب كل واحد نصيبه من ذلك. مسألة ثالثة، زوج وأم وجد وابن. هنا متوفى امرأة هي الزوجة، تركت زوجا وأما وجدا وابن. الصورة طبعا طالما في ابن يبقى في فرع وارث، يبقى الزوج هيحجب نقصانا، الأم هتحجب نقصانا، هنا الجد هياخد الفرض بتاعه. نقول الزوج حيرث الربع، الأم السدس، الجد السدس هنا مكان الأب، الأب هنا، الابن الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا. مسألة فيها سدس وربع يبقى من 12 برضه، الزوج هياخد من 12 3 اللي هو ربع ال 12، الأم سدس ال 12 2، الجد السدس 2، الباقي للابن تعصيبا، يبقى عندي 2 و2 4 و3 7 يتفضل له 5. مفهوم المسألة؟ طيب مسألة كمان، أم وبنت شقيق. إنسان توفي ترك أما وبنتا وشقيقا، الأم هنا فرضها تاخد السدس، البنت تاخد النصف، الشقيق معصب قال لأنها يأخذ الباقي تعصيب، الشقيق يأخذ باقي تعصيب. مسألة من 6، الأم لها السدس 1، البنت لها النصف 3، الشقيق له الباقي تعصيبا اللي هو 2. مسألة أخرى، زوجة وبنت ابن وأب. إنسان توفي ترك زوجة وبنت ابن وأب، الزوجة لها التمن مش كده، بنت الابن لها النصف، الأب له يرث. هنا لاحظ الأب معه صاحب فرض، معه فرع وارث، يبقى تجيله ايه؟ الأصل بتاعه. بس هنا فرع الوارث بنات، يبقى ممكن يفيد ولا مش ممكن يفيد؟ يبقى حول هياخد السدس زائد ايه؟ الباقي تعصيب، يبقى هديله السدس زائد الباقي تعصيب، يبقى هنا سدس زائد الباقي تعصيب. مسألة فيها تمن ونص وسدس تبقى من كام؟ من 24. الزوجة لها تمن 24 3، بنت الابن لها نص 24 12، السدس للأب كام؟ 4. فلو جمعنا الأربعة والاثناشر والثلاثة هيبقى كام؟ 4 و12 16 و3 19 يتفضل 5، يبقى هياخد الخمسة برضه. يبقى هنا هقول له انت هتاخد الأربعة اللي هي السدس زائد اللي هيفيد كمان وهو الخمسة، يبقى هياخد 9 من 24. يبقى الزوجة خدت 3 من 24، بنت الابن خدت 12 من 24، الأب خد الأربعة بتاعته اللي هي السدس زائد الباقي اللي هو 5، يبقى خد 9 من 24. مسألة أخرى، زوجة وبنت ابن وجد. الزوجة لها التمن، بنت الابن النصف، الجد نفسه مكان الأب. كان الصورة اللي فاتت كان الأب، إلا أن جد مكان السدس زائد الباقي تعصيبا، السدس لفرض بتاعه زائد الباقي تعصيبا. يبقى هنا حنقول الزوجة كانت واخدة تمن، عندي مسألة فيها تمن ونص وسدس، يبقى برضو من 24. الزوجة لها تمن 24 ثلاثة، بنت الابن لها النص 12، الجد له السدس 4 زائد الباقي 5، هيبقى له 9 من 24. مسألة أخرى، زوجة وأم وابن ابن، يبقى المتوفى الزوج ترك زوجته وأمه وابن ابنه، الزوجة معها ابن ابن في فرع وارث، يبقى ثالث إيه؟ التم. الأم معها ابن ابن في فرع وارث، يبقى ثالث السدس. ابن الابن هياخد الباقي تعصيبا، تمن وسدس في المسألة، يبقى المخرج من كام؟ من 24. يبقى هنا 24، الزوجة لها تمن 3، الأم لها السدس 4، 3 و 4 7 من 24 تفضل 17 من الباقي لابن الابن. زوج وأم وشقيقان، إنسان توفي أو امرأة توفيت تركت زوجها وأمها وشقيقيها، في فرع وارث ولا ما فيش؟ مفيش فرع وارث، مفيش فرع وارث، يكون ابن أو ابن ابن أو بنت ابن، مفيش. يبقى هنا الزوج حارس إيه؟ النصف. طيب الأم خدت، ما خدتش ثلث ليه؟ عشان في جمع إيه؟ ذو عدد، جمع ذو عدد في من الإخوة، يبقى الأم هتاخد السدس، الشقيقان يأخذان الباقي تعصيبا، في نص وسدس، يبقى المخرج بتاعنا من كام؟ من 6، نص 6 3، الأم تاخد السدس 1، يتفضل كام للأخين؟ 2، كل واحد ياخد 1 من 6، يبقى الزوج خد نص 6 3، الأم سدس 6 1، الشقيقان أخذوا الباقي تعصيبا 2 من 6 لكل واحد 1. مسألة أخرى، زوجة وأم وسبع إخوة لأب، سبع إخوة، طبعا منكتر العدد علشان تنفع الاسم ما يطلعش فيها كسر. زوجة هتاخد الربع، مش كده؟ مفيش فرع وارث هنا، يبقى هتاخد النصيب الكامل. الأم هتاخد السدس، السدس. الإخوة الأب ياخدوا الباقي تعصيبا. طيب هنا ربع وسدس، يبقى المسألة من كام؟ من 12. طيب الزوجة هتاخد ربع ال 12 3، الأم سدس ال 12 2، الباقي كام؟ 7، كل واحد ياخد 1، يبقى كده ريحناكم في المسألة، كل واحد هياخد 1 فيه. طيب مسألة أخرى، زوج، يبقى المتوفى زوجة، امرأة تركت زوجها وأمها وتلت إخوة لأب، تلت إخوة لأب. الزوج في هذه المسألة في فرع وارث ما فيش حد يحدوه نقصانا، يبقى هياخد نص. الأم في جمع من الإخوة، يبقى هتارس السدس، الإخوة ياخدوا الباقي تعصيبا، سدس ونص، يبقى المخرج من كام؟ من 6، المخرج من 6. الزوج له نص 6 3، الأم لها السدس، السدس 6 2 1 سدس. طيب وبعدين الباقي تعصيبا للإخوة لأب كام؟ 2. طيب يبقى عندنا 3 إخوة لأب هياخدوا 2 من 6، هنقول في كسر، يبقى نضرب المسألة كلها في كام؟ في 3، نضرب المسألة كلها في 3، لأن في تباين بين العدد بتاع الإخوة لأب وبين النصيب بتاعهم، يبقى هضرب النصيب في عددهم، عددهم 3، فاضرب المسألة كلها في 3، آدي 3 أهي، هتتضرب في كل الخانات اللي تحتها، 3 في 6 ب 18، 3 في 3 ب 9، 3 في 1 ب 3، 3 في 2 ب 6، يبقى هنا الزوج كان بياخد 3 من 6 هياخد 9 من 18. الأم كانت بتاخد 1 من 6 هتاخد 3 من 18، الإخوة لأب الثلاثة كانوا بياخدوا 2 من 6 هياخدوا 6 من 18، لكل واحد إيه؟ 2، لكل واحد 2. مسألة أخرى، أم وأخوان لأم وعم، يعني المتوفى ترك أمه وأخوين من أمه وعمه، الأم هنا ترث السدس عشان في إخوة يحجبونها. طيب الإخوة لأم هياخدوا الثلث، مش كده؟ الواحد بياخد السدس، اكثر من ذلك هم شركاء في الثلث، تفرق إذا كانوا ذكورا أو إناثا؟ ما تفرقش، ذكورا أو إناثا هيتقسم بينهم بالسوي. طيب يبقى هياخدوا الثلث، العم هياخد الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا. طيب المسألة فيها سدس وثلث، تبقى من ستة. الأم تاخد السدس يبقى واحد من ستة، أخوان لأم بياخدوا الثلث، اثنين من ستة كل واحد هياخد واحد، العم هياخد الباقي ثلاثة. مسألة أخرى، أم شقيقة أخت لأم أخ لأب، أم وشقيقة وأخت لأم وأخ لأب، الأم في من يحجبها نقصازا ولا ما فيش؟ كم واحد يحجبونها هنا؟ في ثلاثة هنا، شقيقة وأخت الأم وأخ الأب يحجبوا، يبقى تاخد السدس. الشقيقة في هذه الصورة مسألة إيه؟ كلالة، كلالة، يبقى الشقيقة هتاخد النص. الأخت الأم هي برضو مسألة كلالة، تاخد إيه؟ السدس، مش كده؟ هتاخد إيه؟ مش تكملة، لا مفيش تكملة هنا، ده هنا دي جهة ودي جهة، دي شقيقة وتانية أخت لأم، أخت لأم، يبقى الأخت الأم هتارس إيه؟ السدس، ده فرض بتاعها لصورة الكلام. طيب الأخ الأب هياخد الباقي تعصيب، يبقى المسألة أم وشقيق وأخت لأم وأخ لأب. الأم هتاخد السدس عشان وجود عدد من الإخوة يحجبونها نقصانا، الشقيقة لأن المسألة كلالة هتارس النص، الأخت لأم برضو هي مسألة كلالة هتارس السدس، الأخ لأب هنقول له لك الباقي تعصيب، إذا فضلك حاجة لك الباقي تعصيب. لكن هنا لو كان مكان أخ لأب كانت أخت لأب، كنا هنديله هالإيه؟ الأخت لأب حديها السدس تكملة السدسين، كنت حديها السدس تكملة السدسين. طيب يبقى هنا عندي المسألة من ستة، الأم لها واحد من ستة، الشقيقة نص ستة ثلاثة، الأخت الأم لها واحد من ستة لو السدس بتاعها، يتفضل كام؟ واحد للأخ لأب، والأخ الأب أخذ في المسألة واحد. مسألة أخرى، زوجة وبنت وبنت ابن وشقيق، زوجة ومعها بنت تحجبها نقصانا، بدل ما تأخذ ربع هتأخذ إيه؟ التم، يبقى التم هنا. البنت ترث النص، بنت الابن السدس تكملة الثلثين، السدس تكملة الثلثين، الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا. المسألة فيها تمن ونص وسدس، هتبقى من كام؟ من 24، مسألة من 24، مخرج من 24، الزوجة هتاخد تمن ال 24 ثلاثة، البنت نصف ال 24 12، بنت الابن سدس تكملة الثلثين، سدس ال 24 أربعة، هتكمل الثلثين اللي هي والبنت، يبقى الاثنين هياخدوا 16 من 24، الباقي تعصيبا للأخ هيتفضل كام؟ عندنا 4 و12 16 و3 19 يتفضل له 5، أم وشقيقة وأخت لأب وعم، أم وشقيقة وأخت لأب وعم. الأم هنا معها شقيقة المتوفى مع أخت الأب المتوفى، يبقى أحد بنا حل بنقصان تأخذ السدس، الشقيقة هترس النص، الأخت الأب ترس السدس تكملة الثلثين، العم هيرس الباقي تعصيبا. مسألة فيها سدس وفيها نص، مسألة من ست، الأم لها السدس واحد، الشقيقة لها نص ثلاثة من ستة، الأخت الأب لها واحد من ستة اللي هو السدس، الباقي للعم اللي هو هيبقى واحد. زوج وبنت وجدة وشقيق، زوج وبنت وجدة وشقيق، الزوج معه بنت يبقى تحجبه نقصانا ياخد الربع، البنت تاخد النصف، الجدة تاخد السدس، أم هنا، الشقيق الباقي تعصيبا، يبقى ربع وفي سدس وفي نصف، يبقى المسألة من كام؟ من كام؟ من 12، من 12، يبقى هنا الربع للزوج 3 من 12، النصف للبنت 6 من 12، سدس الجدة 2 من 12، الباقي للشقيق، تفضل له كام؟ واحد. زوجة وبنت وبنت ابن وجدتان وأخ لأب، إنسان توفي ترك زوجته بنته بنت ابنه جدتين أخا لأب، الزوجة حترث التم، البنت لها النصف، بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، مش كده؟ الجدتان أصحاب فرض هنا بقى الآن لهما الثلث، جدتان لهما الثلث. الأخ الأب هقول له لك إيه؟ إذا فضلك حاجة لك الباقي تعصيبا، يبقى عندي تمن ونصف وسدس، يبقى المسألة من كام؟ من 24. التمن للزوجة 3، النصف للبنتين 12، السدس لبنت الابن تكملة الثلثين 4، الجدتان لهم الثلث 4، الأخ الأب له الباقي هنقوله 3 و12 15 و4 19 و4 23، فضل له 1. مسألة أخرى، زوجة وبنت وثلاث بنات ابن وجدتان وأخ لأب، بنت ومعها ثلاث بنات ابن، هنقوله هنا هيحجبوا الزوجة حد بنقصان هتاخد التمن. البنت لها النصف، الثلاث بنات ابن لهم ايه؟ السدس تكملة الثلثين. هنا لاحظ انه البنت ابن واحدة، 10 بنات ابن ما تفرقش، البنات للابن دول من ابن واحد ولا من كذا ابن برضو ما تفرقش، هم لهم السدس تكملة الثلثين. ماشي كده؟ يبقى انا هاخد السدس تكملة الثلثين، الجدتان لهم السدس، الاخ الاب له الباقي تعصيبا. المسألة من 24، الزوجة لها تمن 3، البنت لها النص 12، ثلاث بنات ابن لهم السدس 4 من 24، الجدتان لهم السدس 4 من 24، الأخ الأب له الباقي فضله 1. هنا مسألة حلت، بس فضل الكسر بتاع ثلاث بنات ابن هيورثوا 4، في تباين بين الثلاثة وبين الأربعة، حضرب الأربعة في كام؟ في 3، يبقى حضرب الأربعة بضربهم في بعض، حضرب الأربعة في 3 مش في 4، يبقى هنا عشان أدي لكل واحد من البنات دول 4، يبقى حضرب الثلاثة اللي هو العدد بتاعهم في 4، يبقى ضرب المسألة كلها في 4 في 3 في 3، يبقى 3 في 24 ب 72، الثلاثة في 3 بتاعت الزوجة بقت 9 من 72، الثلاثة في 12 بتاعت البنت هتبقى 36 من 72، بنات الابن اللي واخدين 4 هنضرب في 3 يبقى 12، كل واحدة هتاخد 4، الجدتان واخدين 4 من 24 هضرب في 3 12، كل واحدة لها 6، الأخ الأب كان ليه 1 هضرب في 3 هياخد 3 من 72. متهيألي فهمتوا فرض السدس، كفاية علينا.